السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع بين قوسين، نبدأها بجولة سريعة في الصحف المصرية لقراءة أبرز وأهم العناوين الصادرة اليوم. أبدأ من الأهرام، وعلى صفحتها الأولى 56 حزبا وحركة تدرس تأجيل إفطار الجمعة، أكثر من 70 طريقة صوفية ترفض المليونية وتعتبرها ضارة بالوطن. الأهرام يحصل على اتجاهات القانون الجديد للسلطة القضائية، إلغاء نيابة أمن الدولة ومجلس القضاء يعين النائب العام. أيضا في الأهرام وفي صفحتها الأولى كذلك مفاجآت مثيرة في أحراز قضية قتل المتظاهرين، قنبلة وبنادق وطلقات مطاطية والعثور على مقذوفات فوق سطح الجامعة الأمريكية. في الأهرام أيضا 14.8 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال 3 ساعات، الأسواق العالمية تفقد تريليون دولار في يوم واحد، الدبابات السورية تواصل عملياتها وتقتحم بلدة قرب تركيا. من الأهرام أنتقل إلى مصر اليوم، وعلى صفحتها الأولى السلفية تشكل لجانا شرعية لفض المنازعات في سيناء وتستعين ب6000 مسلح لتنفيذ الأحكام بالقوة. أبو أيوب لن نتحول إلى ميليشيات مسلحة ومهمتنا تنتهي بعودة الشرطة ولا وجود للقاعدة. انقسام في حب مصر، رفض اقتراح شرف بتأجيل المليونية. في المصر اليوم وفي صفحتها الأولى كذلك الديون الأمريكية تعصف بالبورصة المصرية والخسائر 14.8 مليار. إخلاء سبيل نظيف في قضية الحمام الأولمبي وتجديد حبس عبيد على ذمة أرض البياضية. ما زلت في المصر اليوم وفي صفحتها الثالثة، جرجة تتحول إلى ساحة معارك، حرق قسم الشرطة وسرقة أسلحة وتجدد الاشتباكات بالأسلحة النارية وسقوط القتيل الثالث. في المصر اليوم وفي الصفحة الثالثة كذلك العوة، لو أصبح الجيش حامي الدولة المدنية فسنجد في كل مكان ضابط. الدولة الإسلامية هي دولة القانون وليست لحية وجلبية. تعيين قيادي بارز من أمن الدولة المنحل مديرا للإعلام والعلاقات بمديرية أمن القاهرة. في المصر اليوم كذلك استطلاع بريطاني، 67% من المصريين يؤيدون إعدام مبارك و74% يريدون أحكاما قاسية لجمال. من المصر اليوم أنتقل إلى اليوم السابع، وعلى صفحتها الأولى إعلان الحرب في جمهورية جرجة، محضر عمليات الأمن المركزي يكشف صدور تكليفات بتسليح القناصة قبل موقعة الجمل. اللواء أحمد رمزي أصدر أمرا يوم 28 يناير بنشر القوات بالتسليح الكامل وإطلاق النار على المتظاهرين. في اليوم السابع كذلك وفي الصفحة الخامسة كشف حساب للمجلس العسكري في أول 6 أشهر بعد الثورة، الإيجابيات سد فراغ السلطة والانضمام للثورة وعدم إطلاق النار على الثوار، السلبيات الصدام مع شباب الثورة وإصدار القوانين منفردا. أيضا في المصر اليوم وفي الصفحة الخامسة كذلك هيئة الدفاع عن شهداء الثورة تهدد باللجوء للمحاكم الدولية. من المصري اليوم أنتقل إلى الشروق، وعلى صفحتها الأولى لندن تحترق، سقوط أول قتيل في أعمال الشغب ونيران الفوضى تمتد إلى ليفربول، زيادة كبيرة في قوات الشرطة وإلغاء مباراة للمنتخب وكاميرون يتعهد بإعادة الأمن. في الشروق كذلك وفي الصفحة الأولى الكنيسة تنفي شائعة وفاة البابا شنودة، مسؤول أوروبي تمويلنا للمجتمع المدني المصري منشور ومعلن وقانوني، الببلاوي الاقتصاد المصري بدأ الخروج من الأزمة. ما زلت في الشروق ولكن في الصفحة الثالثة، وعنوان يقول وثائق الداخلية تكشف صدور تعليمات بتسليح الأمن المركزي بالرصاص الحي لمواجهة الثوار. دفتر أحوال جمعة الغضب، الساعة 3:10 صباحا تسلموا الذخيرة، 5:30 مساء أطلقوا النار تدريجيا وبدأوا باستخدام الخرطوش، 56 دقيقة منعوهم من الوصول للوزارة وأطلقوا النار على الأقدام فقط. إسماعيل الشاعر أمر بنزول خدمات تأمين قطاع الشرق بالكامل من العربات على الأرض. من الشروق انتقل إلى الصحيفة الأخيرة اليوم وهي الدستور، وفي صفحتها الأولى مشايخ الصوفية يتعهدون بإخلاء التحرير في منتصف ليلة جمعة حب مصر. جرجة تشتعل، الأهالي يقتحمون قسم الشرطة ويستولون على 400 قطعة سلاح. سوزان تقيم في قصر على بعد دقائق من مبارك وتصطحب الحفيد مرتين يوميا لرؤية جده. حبس منسي لاستيلائه على أرض مسرح عمليات القوات المسلحة. في الصفحة الأولى من الدستور كذلك الكسب يطلب من الرقابة الإدارية بيانا تفصيليا عن عقد فريد الديب مع أخبار اليوم. العثور على وزير الدفاع السوري مقتولا في منزله بعد ساعات من إقالته. الدستور وفي صفحتها الثالثة وزير التنمية المحلية سمير مرقص رفض الوزارة واختار منصب نائب المحافظ. اشتباكات بين المعتصمين والباع الجائلين لفض اعتصام سعد زغلول. أما الخبر الأخير فهو من الدستور أيضا، خبير مصرفي بيقول 50% من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي مستثمر في أذون خزانة أمريكية، الاحتياطي المصري فقد 11 مليار دولار بسبب تهريب العملات الصعبة. بهذا الخبر أصل إلى نهاية جولتي في الصحف المصرية. فاصل قصير وأراكم مع تحليل أبرز العناوين. أهلا بكم مجددا مع تحليل أبرز العناوين. ضيف النهاردة في الاستوديو هو الكاتب الصحفي الأستاذ عامر صلاح. أهلا بك أستاذ عامر.
أهلا بك أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك
أستاذ عامر. يعني العنوان الأول الذي يحتاج إلى وقفة وإلى تعليق هو ما يحدث في سيناء. عنوان بيقول الطائرات الإسلامية أو الطائرات السلفية تشكل لجانا شرعية لتنفيذ للصلح وتستخدم 6,000 مواطن مسلحين لتنفيذ الأحكام، وفي نفس الوقت بيقول عن نفسهم لا نكون ميليشيات. يعني كيف، يعني من أعطى هؤلاء الحق؟ وهل هم فعلا سلفيين؟ ومن أعطاهم الحق في أن يصلحوا بين الناس باستخدام القوة 6,000 مواطن مسلحين وكمان ما احناش ميليشيات؟ أمال يبقوا إيه؟
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على من اصطفى. طبعا ده خبر مهم جدا، ويمكن مهم جدا ان احنا نبدأ بهذا الخبر لورود كلمة السلفية او التيار السلفي. القارئ العادي الذي يقرأ خبر مثل هذا يعتقد ان هذا هو التيار السلفي في مصر، في مصر كلها، ولا يعي ابعاد كلمة السلفية الواردة في ذلك الخبر، أي أن هذا الخبر هو حق أريد به باطل، بمعنى أن الجماعة الذي يطلق عليها الجماعة السلفية في سيناء ليست تابعة للتيار السلفي العام في مصر، في جمهورية مصر العربية. دول جماعة اتكونوا من فترة، ومن المؤسسين في الجماعة شيخ اسمه سليمان أبو أيوب. والجماعة هناك
اللي ورد عنه التصريح،
اللي ورد عنه التصريح اللي هو الشيخ سليمان أبو أيوب، نتيجة للانفلات الأمني في سيناء ونتيجة لفراغ المكان هناك من الأمن، هم قفزوا إلى المشهد واحتلوا الكدر الأوسط في الصورة، وقالوا إن المجالس العرفية اللي بتستخدم للصلح بين المتخاصمين والقبائل، تمام. وطبعا هناك نظام بدوي قبائلي معروف، تمام. يعني مش كلنا عارفين سينا يعني. فقالوا ان احنا هنحل المشاكل بين القبائل المتنازعة والمتناحرة، المتنازعة والمتناحرة، وفقا لشرع الله وليس وفقا لقانون العرف السائد في سيناء
والمجالس العرفية التي تعقد.
إذن هم من أنفسهم نصبوا أنفسهم للقاضي والجلاد.
يعني لم يطلب منهم
إطلاقا،
محدش من المجتمع
لم يطلب منهم أحد أن يقوموا بشيء، ولكن إحنا بنقول هناك فراغ أمني، فكل من هب ودب عايز يعمل أي حاجة بيعملها في التوقيت دوت، ويعني الأذرع الأمنية للبلد تكاد تكون مريضة أو ضعيفة إن وجدت أصلا. فهم كمان حبوا يطمنوا الناس وقالوا ان احنا هنقوم عن طريق لجنتين. اللجنة الاولى فيها 5 من المشايخ بيقوموا بحل المشاكل، واذا تعثرت اللجنة الاولى تم تصعيد الامر الى لجنة تسمى لجنة حكماء مكونة من 10 مشايخ، واذا تعثروا لجأوا الى القوة في اضيق الحدود،
ولن نستخدمها الا في اضيق الحدود كما
قال. وقالوا ان كمان قالوا حاجة مهمة جدا، ان توصيل الاغذية لاخواننا في غزة لا يعد تهريب،
وانما
نحن سنقف بالمرصاد، والكلام على لسان سليمان ابو ايوب، نحن سنقف بالمرصاد لتجارة الحشيش والمخدرات.
استاذ عامر، يعني هم ليسوا تابعين للجماعة السلفية في مصر.
هو اللي انا حبيت اكده يعني يا استاذ احمد حاجة مهمة جدا، ان القارئ العادي في مصر قد يظن ان التيار السلفي على وجه العموم ينتهج هذا النهج، وان احنا هننصب من انفسنا حكاما وهنفصل وهنستخدم القوة. هذا ليس حقيقي، دول جماعة محدودة في سيناء، هم اعلنوا انهم لا يعملون بالسياسة، واعلنوا انهم لا ينضمون الى حزب سلفي او غير سلفي، واعلنوا انهم رفضوا دعوة السلفيين للحضور في جمعة 29 يونيو.
ده صحيح فعلا على لسان ابو ايوب.
اذا دول جماعة، عشان بس
تبعين ايه بقى يا استاذ عامر؟
دول تبعين لانفسهم، يعني الجماعة دول
يعني
تبعين.
تفتكر حضرتك لهم علاقة باحداث العريش؟
هم قالوا ان احنا ملناش علاقة باحداث العريش، ويمكن توجه لهم اتهام ان احداث العريش كان في ناس لابسين عمائم سوداء، وانتم منكم من السلفيين في سيناء يعني عمائم سوداء، فقالوا يعني العمائم السوداء دي موجودة بشكل عادي، وان احنا براء من احداث العريش ومن حرق الاضرحة، وبراء من كل ما يحاك للتيار السلفي عموما، على الرغم ان هم ما بيحسبوش انفسهم ضمن التيار السلفي السياسي، وانما على لسان الشيخ سليمان
ابو ايوب
قال احنا اتجاه دعوي ولا نريد العمل بالسياسة البتة اطلاقا. اللي انا حبيت اؤكده ان القارئ العادي عندما يقرأ هذا الخبر يظن ان التيار السلفي عموما يستخدم القوة دون قانون، فاحنا بنطمن جموع الشعب المصري ان هؤلاء شرذمة من الناس تجمعت على فكرة معينة، وهي فكرة الحل.
مفيش تيار من التيارات الإسلامية والعجيب يعني استخدام السلاح يعني.
طبعا، والعجيب يا أستاذ أحمد أن الشيخ سليمان أبو أيوب اللي هو أحد مؤسسي الجماعة قال أن احنا سمينا نفسنا السلفيين حتى نعرف، يعني هما يبدو أنه قاموسهم المعجمي مفهوش مصطلحات في زمن المصطلحات، فراحوا قالوا سلفيين. ودي نقطة خطيرة جدا، من الممكن ان هي تكون عثرة من العثرات التي توضع امام التيار السلفي،
ان شاء الله يتم التركيز عليها وما يخضعش احد في هذا
حل
جذري لهذه القضية.
احنا بننصح كمان القارئ والمشاهد، وبننصح الاخوة في التيار السلفي، ان من العقبات والعراقيل والعثرات في طريق التيار الديني والسلفي من الممكن ان تخرج جماعة تحسب عليه وهي ليست منه وتضره، فلابد من التوعية الدائمة.
شكرا سلام. استاذ عامر، يعني جمعة حب مصر او الجمعة المقبلة هي حديث الجميع في الصحف ووسائل الاعلام وحتى في الشارع وفي الشارع المصري، لكن الجديد اليوم انه طبعا الانتقادات الى حد ما زادت، وان الجماعة الاسلامية تتهم هؤلاء الناس، تحذر من ان يكون هناك تمويل ايراني، وانهم يهدفون لا للتوحيد ولا لحب مصر، وانما لنشر المذهب الشيعي في مصر. ايه تعليقك على تصريح الجماعة الاسلامية؟
تصريح الجماعة الاسلامية على وجه الخصوص، يمكن انا قلت في حلقة سابقة ان الجماعة الاسلامية تحتاج وقتا لكي تكون لديها الحنكة السياسية والحكمة العقلية. طبعا عايز اقول بصراحة ان من الممكن، مش من الممكن، من الاكيد عدد كبير جدا من التيارات يحاول تشويه المليونية القادمة. احنا عايزين نتكلم هنا بقى كلام العقل، يعني لسنا مع او ضد. انا بقول ان المليونية القادمة ده يكاد يكون لعب عيال،
ليس هناك هدف واضح.
يعني لا، هناك هدف للاتباع الليبرالي والاخر.
احنا نفسنا مش يعني مثلا الهدف جمعة 29 كان الهدف منها ابراز الهوية الاسلامية، او على حد قول البعض الهدف هو لم الشامل، يعني ايا كان يعني غرض
الهدف
الواضح ايه.
هنا الهدف الواضح ليهم انه عايز يقول لك ان مصر مش هي المظهر الاسلامي بس، نحن هنا اللي هم يعني الليبراليين.
بس احنا دولة اسلامية،
احنا دولة اسلامية،
ما ينفيش ده.
نحن دولة اسلامية قلبا وقلبا. الاسلام الصافي، النبع الصافي للاسلام في مصر ولا يوجد في اي مكان في العالم، هذه حقيقة لا مرية فيها ولا جدال. لكن هو عايز يقول لك انا موجود، واذا كنت انت قدرت تحشد وتعبأ
ملايين
ملايين فانا اقدر. لكن في مشكله كبيره جدا، يعني الخبر ده بصراحه او القضيه دي قضيه مؤرقه، لان مصر لن تتقدم بالتيار الاسلامي وحده، ولن تتقدم بالليبرالي وحده، ولكن لابد من الاتحاد. واعتصموا بحبل الله جميعا، لابد من الاتحاد. يعني لابد، يعني احنا النهارده بنقول انتوا فردتوا عضلاتكم 29 يوليو، احنا نفرد عضلاتنا 12 اغسطس. بعد كده الجماعه بقى المبلطين والسباكين عايزين يفردوا عضلاتهم، بعد كده الجماعه البلطجيه عايزين يفردوا عضلاتهم، يعني كل من هب ودب وعايز يظهر انه ليه وجود
ينزل
يطلع الميدان. بقى الميدان وعلى قد العدد في الليمون.
استاذ عامر، انا بس يهمني في تصريح الجماعه الاسلاميه اللي هو ربطها بالتمويل الايراني ونشر المذهب الشيعي، دي يعني اخطر نقطه في الموضوع.
طبعا هو يمكن
هو
الجماعه
يعني شيء من التهويل ولا في
لا، هو الجماعه الاسلاميه بنت رايها على بعض التحليل. يعني هم شافوا ان مين اللي بيدعو للمليونيه، اللي بيدعو للمليونيه دكتور محمد علاء ابو العزايم، الشيخ مش دكتور، سوري، الشيخ محمد علاء ابو العزايم، شيخ الطريقه العزميه. انا ما اعرفش من امتى الجماعه الصوفيه او الجماعات الصوفيه بتشتغل بالسياسه، يعني تمام. حاجه عجيبه. وان كان ده افراز جيد للثوره، وكل هذه الافرازات بعد كده هيتم لها ترشيد ويتم ليها يعني عمليه ايه، تصفية واقعية. يعني الشيخ الطريقة العزمية بيدعو المليونية، ومعروف ان عدد كبير جدا من الجماعات الصوفية بتميل للفكر الشيعي وتكره الفكر السلفي او تقف ضد الفكر السلفي. فطبعا هنا شرخ كبير جدا في جدار الشكل الاسلامي عموما، يعني الصوفيون اسلاميون، التيار السلفي اسلامي. فلماذا التنازع في الاسلام بينكم وانتم يا عباد الله اخوان؟
ربطهم يعني بالتمويل الايراني والشيعة ده
على اساس طبعا على اساس ان من الممكن لا، هي ايران عايزة يبقى لها وجود في اي مكان، لكن هو مش بالشكل الكبير. لكن هم ربطوا بين وجود الصوفية ودعوة الصوفية للنزول، ومش كل الصوفيين طبعا دعوا، ده أكثر من 70 طريقة قالت لا،
أغلبهم
الدكتور عبد الهادي القصبي اللي هو رئيس المجلس الأعلى للصوفية قال لا، ورد عليه الشيخ أبو العزام وقال هو من إمتى المجلس بيعمل حاجة، يعني إيه، سيبه يتكلم وهننزل.
تمام.
فأنا بوجه الدعوة لكل الإخوة الصوفيين، كل الإخوة الليبراليين، كل الإخوة المصريين، نحن إخوة في بلد واحد، ولن يتقدم هذا البلد إلا بترك الخلافات والتوحد. نشوف عندك إيه مش عندي، وعندي إيه مش عندك، ومن مجموع الجزيئات نقدر نبني مصر القوية، مصر العظيمة. لكن بالشكل ده يمكن أنا أكدت على هذه الأمور في كتابي شروخ في جدار الوطن. دي شروخ في جدار الوطن لا يمكن أن تؤدي إلى تقدم، بل تؤدي إلى دمار، وإلى لا يمكن أن تؤدي إلى تعمير، وإنما هي أقرب إلى التدمير.
تمام.
عملية التخوين وعملية الشقاق والانقسام وعملية أنا أقوى أنت أقوى أنا موجود، لا، إحنا هنا يمكن الشيخ محمد حسان قال في برنامج ان الفترة دي لابد فيها من التجرد، التجرد لوجه الله اولا ثم لمصلحة الوطن ثانيا، ولن نبني خيرا اذا ما استمر هذا الشقاق وهذا الجدل السياسي العقيم اللي ملوش لازمة. انا مش عارف يعني الناس اللي هتنجم
جهة او حزب يرى انه هو يعني معه الصواب وغيره على خطأ، يعني
ما دي المشكلة، دي مش هي دي الديمقراطية. الديمقراطية انك انت تراني واراك، تسمعني واسمعك،
ونصل لنقطة اتفاق يعني،
وان نحكم العقل فيما بيننا. تمام. يعني لابد من تحكيم العقل والمصلحة فيما بيننا، لان كل شيء بينقص فيما بعد، ينقص ويزيد. فانت النهاردة ما تقولش انا صح على طول، وما اقولش انا صح على طول، لا، نقعد ونتحاور ونتناقش. وبعدين من العجيب في اللغة العربية انه احيانا يأتي كلمة العقل لكبح الشتت الفكري، عقل عقل الشيء يعني ربطه. فمن الممكن انت تفكر كليبرالي انك انت عقلية كبيرة، فربنا يقول لك يعني تعقل، بمعنى اربط عقلك من الشتت، زي اعقلها وتوكل، اعقل عقل يعني اربط القوة الفكرية التي تشطح والتي تحيد عن الطريق،
يحيد من جمحها يعني.
أيوة. تمام. لكي نصل إلى النقطة الوسط أو النقطة المضيئة.
جميل يا أستاذ عامر. أستاذ عامر، بس أنا عايز أخرج من مصر شوية وأنتقل إلى الملف السوري، وهو ملف شائك، لكن فعلا كل يوم بيفاجئنا حاجة جديدة. كان آخرها العثور على وزير الدفاع السوري مقتول في منزله بعد ساعات من إقالته. يعني يقال ان هناك يعني ايه جذور وخلفيات سابقة لهذا القتل، وهي ان كانت تقريبا صحيفة نيويورك تايمز نشرت ان في احتمال انقلاب العلويين على نظام الحكم، ويعتبر وزير الدفاع من العلويين ومن عائلة اقوى من عائلة بشار. يعني السؤال اللي عايز اقوله ان في ثلاث دول تقريبا عربية سحبت السفير من دمشق، ولكن حتى الآن مصر يعني ليس هناك رد. حضرتك شايف ان سحب السفير ده حل افضل ام البقاء؟ وايه اللي يعني ايه المطلوب من الدول العربية في الوقت الراهن يعني تجاه الشعب السوري؟
الملف السوري بالاضافة الى الملف الليبي والملف اليمني،
تمام،
بيؤكد انهيار النظام العربي كمنظومة واحدة. يعني يؤكد ضياع وانهيار جامعة الدول العربية. يعني نقدر نقول ان جامعة الدول العربية اصبحت اسما ولا وجود لها،
ملهاش نشاط بارز
اطلاقا. العرب يقدروا يعملوا ايه في الوقت ده؟ ما يقدروش يعملوا حاجة، لانه وقت الاستقرار ووقت الجبابرة والعتاة ما كانش فيه حد يقدر يعمل حاجة. النهاردة مش هيقدروا يعملوا حاجة برضو للأسف الشديد. طبعا
احنا بيقولني في ثلاث دول سحبوا السفير من دمشق.
عايز اقول لحضرتك سحب السفير زي نشجب وندين
تصرف، يعني اعتقد ان هو في شيء من
انا معترف ده اعتراض سلبي. الملف السوري محتاج لاعتراض ايجابي.
زي
ان المفروض على الدول اللي هي تتمتع بقبول لدى سوريا، ان كان في دول في دول الخليج، احنا ممكن على فكرة على الرغم من احداثنا ممكن نشارك.
تمام.
انه لابد ان يكون هناك حل، لان الملف السوري انا قلت قبل كده في حلقة سابقة اخطر من الملف الليبي. وبعدين اذا كنا فيما سبق كنا بنعمل دول بتسمى دول الطوق على اسرائيل، فبعد سقوط سوريا اذا ما لا قدر الله حدث تدخل اجنبي، هيبقى في دول اسمها دول الطوق على مصر. دول الطوق على مصر، يعني الامور تغيرت. فنحن نناشد العقلاء
خريطة العالم العربي.
نحن نناشد العقلاء في العالم العربي واللي ليهم تأثير في العالم العربي انهم هم يتدخلوا في الملف السوري، خاصة وان الملف السوري يعني على شفا حفرة من النار. لابد وان يكون هناك وقفة للعقل وللحكماء من العرب وللحكام اللي يهمهم مصلحة الوطن العربي، لابد ان يتدخلوا بشكل ايجابي. اسحب السفير ما تسحب السفير، انا زعلان منك.
الشكل الايجابي بقى يكون عبارة عن ايه؟
الشكل الايجابي بالتدخل لدى الرئيس بشار الاسد واعلامه بخطورة الموقف، انه من الممكن يحصل تدخل اجنبي. هو
إنسان بالعقلية دي هيستجيب للتفاهم؟
لابد أن يستجيب للتفاهم، وإلا يعني سيؤدي إلى تدمير الدولة كلها. لابد يعني أنا أعتقد أن بشار الأسد ليس قذافي، يعني نحن كنا نسمع القذافي ونسمع بشار، أعتقد أن بشار لديه بصيص من العقل، وإنما أنا أعتقد والله أعلم أنه يقع تحت ضغوط الأسرة.
تمام.
يعني ليس بشار
فكر القذافي ربما يكون من رأسه. أما بشار فهناك ضغوط
من رهيبة من الأسرة. تمام. يعني يكاد يكون
بشار
يكاد يكون الرئيس السوري بشار الأسد ليس هو الرئيس الفعلي لسوريا.
تمام.
في ذلك الوقت حدث أمور غريبة، اللي هي إيه؟ إنه الأسرة العلوية في سوريا طبعا مهيمنة على الحب في الوقت اللي فيه قادة الجيش خايفة من الأسرة العلوية.
تمام.
اللواء علي حبيب وزير الدفاع الذي قتل في من أيام ده من الأسرة العلوية، بل هو من أسرة أكبر من أسرة بشار. ويبدو أنه الاستخبارات أوصلت لبشار الأسد الرئيس السوري أنه علي حبيب من الممكن أن يقوم بانقلاب على السلطة، وهو علوي وهو يطمئن قادة الجيش، وبالتالي بيجرأ قادة الجيش على الانقلاب، ومن ثم من الممكن أن يحدث انقلاب بالفعل وأن تنهار السلطة العلوية التابعة لأسرة بشار. الرئيس بشار الكلام دوت جاله من الاستخبارات قبل ما يجيله من صحيفة نيويورك تايمز. يعني مش معقولة أنا كرئيس دولة هاخد بتقرير أو
بنقول إن ده دليل على إن فيه فعلا مؤامرة
في تدبير يعني. فأقال اللواء علي حبيب اللي كان وزير للدفاع من سنة 2009، وبعد ما أقاله بساعات الراجل مات، قتل.
وقالوا إن الوفاة طبيعية.
التلفزيون السوري، طبعا التلفزيون السوري ده تلفزيون سوري تلفزيون الدولة، قال إن الراجل مات وإنه كان بيعاني من المرض وما سماش إيه هو المرض، وإنه حالته تدورت في الآونة الأخيرة ووافته المنية، ولكن على الأرجح أنه قتل، وأن السيناريو الذي يقول بأن ثمة انقلاب من الممكن أن يحدث على بشار هذا سيناريو أقرب إلى الصواب.
وراء قتل
أقرب إلى الصواب.
يعني إذن برضو
أنا بتمنى لسوريا على وجه التحديد بتمنى أن تخرج من هذا المأزق، لأنه لولا قدر الله حدث تدخل أجنبي في سوريا، الخريطة في منطقة الوطن العربي ستتغير تماما.
طيب أستاذ عمر، يعني يبقى برضو السؤال ما زال قائما، ماذا نقدم كعرب للشعب السوري؟ يعني
حضرتك عايز في خطوات. نمرة واحد، لابد أن يكون هناك توجه من على مستوى القادة، على مستوى الزعماء، على مستوى الرؤساء، يعني عدد من رؤساء الدول العربية وملوك الدول العربية لابد وأن يعقدوا جلسة، ليست شرطا أن تكون تحت مظلة جامعة الدول العربية، أو يذهبوا إلى سوريا للتواصل مع بشار إلى حل للخروج من المأزق. يعني من الممكن أن نرضى بحل وسط، أن نرضى بحل وسط بمعنى أنه بشار يوقف المذابح في مدن وقرى سوريا على أن يتوقف الشعب وأن تجرى انتخابات رئاسية.
لكن الضغط هو بشار عمره ما يعني مش هيرجع عما بدأه، حتى إن هو فكر يرجع، لكن من يحيط به لن يرضوا له التراجع، ولكن لابد أن يجبر على هذا. يعني كيف يكون إجبار رئيس مثل بشار على التراجع عن هذا المبدأ الدموي؟
دي نقطة الأولى، اللي هي نقطة التحرك السياسي الدبلوماسي على مستوى الزعماء والرؤساء والملوك. النقطة الثانية، أعتقد أنه لابد وأن يكون هناك ردع من العرب أولا لسوريا للنظام السوري حتى يجبره على القبول.
يعني لابد يكون في انذار او تهديد باستخدام القوة، الا
احنا مش هنقول القوة، يعني انا اتمنى ان يكون عندنا قوة عربية، طبعا اتمنى ان يكون عندنا قوة عربية تستطيع حل المشاكل، لكن للأسف ما فيش القوة العربية على غرار حلف الناتو مثلا، ما عندناش. يعني اتمنى في المستقبل ان تكون هناك قوة عربية تستطيع حل اي مشاكل بعد فشل المساعي الدبلوماسية داخل الوطن العربي دون تدخل أجنبي. أنا بقول أنه أولا لابد من تحرك على مستوى الرؤساء والملوك، تحرك سياسي دبلوماسي الهدف منه الضغط على الرئيس بشار الأسد بقبول مبادرة. لغاية دلوقتي مش شايفين أي مبادرة من أي دولة عربية. لابد أن تكون هناك مبادرة من بعض الدول العربية.
ما نتكلمش يعني بصاحب السفير زي حضرتك.
لا صاحب السفير ده للعيال. يعني أنا زعلان منك مش هخلي أخويا يلعب معاك هاته. فبتقول لي خده وأنا مش عايز يلعب معايا. يعني إحنا صاحبنا السفير من عند بشار. يعني
لكن
يعني
ما ضغطناش عليه.
مفيش ضغط يابا مش هنام حداك ومش هكمل أنا. مش هقدر عادي أنت فاهمني؟ يعني صاحبنا السفير اسحب السفير. صاحبنا السفيرة اسحب السفيرة ايه المشكلة؟ لا احنا عايزين مش الجانب السلبي عايزين الجانب الايجابي. نمرة واحد لابد ان تظهر مبادرة عربية يتبناها عدد من الرؤساء والملوك والسلاطين العرب للضغط على بشار في شكل دبلوماسي سياسي. ان لم ينجح هذا الشكل لابد من تصعيد الامر للضغط عليه. نشوف تعاملاته الاستثمارية تجارية عسكرية. يعني كل الخيارات تكون مطروحة. لكن مين يعني للأسف الشديد دول الخليج. يعني شوف انت مثلا التحرك بتاع درع الجزيرة في البحرين. شوف اللي حصل في البحرين وقارن بينه وبين اللي بيحصل في سوريا. هل ده ممكن يحصل في سوريا؟ طبعا وهناك طبعا في البحرين في اتفاق لدول الخليج. احنا بنقول لابد لجميع الدول العربية ان تضغط على النظام السوري للخروج من هذا المأزق وبمنتهى السرعة.
شكرا يا سلام. يا رب يا استاذ عامر تكون دي دعوة نلقى خلال ايام.
يا ريت انا مش شايف اي مبادرة ولا اي حاجة
حتى يعني ننقذ الشعب السوري.
يمكن في اليمن كان في مبادرة في مبادرة قطرية كويتية في مبادرة خليجية في اليمن. لكن للأسف الشديد يمكن كان في صوت إماراتي كويتي في ليبيا لكن في سوريا ما فيش أي صوت. وبعدين مشكلة وضع سوريا الجغرافي مشكلة.
أكيد. شكرا يا سامر الكاتب الصحفي عامر صلاح. شكرا جزيلا على هذا العرض.
شكرا لحضرتك.
مشاهدينا في كل مكان نشكركم لحسن المتابعة حتى نلقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.